أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين. الحاجة إلى علم الرجال، اللي هو الدرس الثاني. طبعا أخواني، في هذا الموضوع مسالك متعددة في التعامل مع علم الرجال، وهل أن علم الرجال ضروري أو لا، وهل نحتاج علم الرجال أو لا نحتاج إلى علم الرجال. هناك مسالك متعددة للتعامل مع هذا الموضوع المهم. المسلك الأول الذي يذكره الشيخ المصنف حفظه الله، أن علم الرجال نعم ضروري، ولا بد من دراسة علم الرجال، لأن علم الرجال من مقدمات الاستنباط. فإن الفقيه في مقام استنباط الحكم الشرعي، واحدة من أهم المقدمات لاستنباط الحكم الشرعي هو علم الرجال. لماذا؟ لأن الفقيه يتعامل مع روايات أهل البيت عليهم السلام. في مقام استنباط الحكم الشرعي، الفقيه إما عنده آيات أو روايات أو حكم عقل قطعي، وأغلب الأحكام الشرعية مأخوذة من الروايات. فقبل الدخول إلى الروايات، لابد وأن أتعامل مع الرواة هذه الروايات، لأن الروايات نقلوها إلينا رواة. زين، وهذه الروايات التي نقلها إلينا الرواة ليس كلها صحيح، فيها الصحيح وفيها غير الصحيح الضعيف، وفيها المدسوس وفيها الموضوع. كما سوف نقرأ، بعض الروايات في أن تراث أهل البيت قد مسه الدس وقد مسه الوضع، فلا بد من تمحيص هذه الروايات. والمعين الأساسي لتمحيص هذه الروايات هو علم الرجال. إذن علم الرجال ضروري ولا يستغنى عنه. لماذا؟ لأن علم الرجال من مقدمات الاستنباط، استنباط الحكم الشرعي. وقبل أن أنتقل إلى الرأي الثاني، أبين مراحل الاستنباط للحكم الشرعي. ما دام أنتم أخذين أصول استنباط الحكم الشرعي أيها الأخوة، يمر بمراحل. زين علي، حتى نعرف علم الرجال يدخل في عملية الاستنباط. استنباط أراد الفقيه أن يستنبط حكما شرعيا، فأولا وبالذات ينطلق من إثبات الدلالة. صدى له الفقيه، واجه حكم معين من الأحكام، يجي الفقيه يبحث عن إثبات الدلالة على ذلك الحكم المعين. أي الروايات تنفعني في هذا الحكم المعين؟ أفرض بالوضوء، أو بالصلاة أو بالزكاة أو بالبيع والشراء. الفقيه يذهب إلى الروايات المصادر الحديثية ويبحث في الروايات التي تدخل في حل هذا السؤال الفقهي الحكم الشرعي، فنعبر عنه إثبات الدلالة على الحكم الشرعي المعين. من يصدى لهذا؟ الفقيه. الأمر الآخر حجية إثبات حجية الظواهر، حجية الدلالة اللي هي حجية الظهور. بعد أن استخرج الفقيه الرواية نبحث في إثبات حجية هذه الدلالة، هل هي حجة أو لا. هو ما يعبر عنه بحجية الظهور. هذا من يبحثه؟ الأصولي يبحثه، يتصدى له الأصولي في مبحث حجية، في مبحث الحجج، مبحث حجية الظهور، مبحث الحجج. يبحث الحجج. زين، بعد أن أثبت الأصولي أن هذا الخبر هذا الدليل ظاهر والظهور حجة، الأصولي بحث أن هذه الرواية ظاهرة في وجوب الغسل، غسل الوجه من الأعلى للأسفل. نسأل هل أن هذا الظهور حجة؟ يجي الأصولي يقول نعم الظهور حجة. عندنا بحث آخر مرتبة ثالثة وهي إثبات حجية خبر الثقة، هل هذا الثقة خبره حجة؟ هذه مرتبة ثالثة، إثبات حجية خبر الثقة. من يصدى لهذا إثبات حجية خبر الثقة؟ أيضا أصولي يتصدى له الأصولي في مبحث حجية الخبر. زين، يبقى عندنا المرتبة الرابعة المهمة وهي إثبات أن الخبر هو خبر الثقة. إثبات أن هذا الخبر هو خبر الثقة. إذا أثبتنا أن هذا الخبر هو خبر الثقة فيمكن الحكم بحجيته. هنا إثبات الحجية، مو قلنا المرتبة الثالثة إثبات حجية خبر الثقة، أثبتنا أن خبر الثقة حجة. المرتبة الرابعة نبحث هل هذا خبر ثقة حتى نثبت له الحجية أو لا. إثبات أن الخبر هو خبر ثقة حتى نحكم بحجيته. من اللي يصدقنا بالرابع؟ هو علم الرجال ذهني، وهذا يتصدى له علم الرجال في البحث عن السند راوٍ. يجي علم الرجال ويبحث لي في هذا الخبر من ناحية السند راوي. من يصدى لي؟ علم الرجال. إذن استنباط الحكم الشرعي أول ما يبدأ الفقيه، ثم نذهب للأصول حجية الظهور، ثم حجية خبر الثقة، ثم هل هذا خبر ثقة؟ هذا علم الرجال. إذن القول الأول يقول نعم نحتاج إلى دراسة علم الرجال، لأن علم الرجال من مقدمات استنباط الحكم، واحد من أهم مقدمات استنباط الحكم الشرعي هو علم بالإضافة إلى الفقه والأصول يجي دور الرجال. فعلم الرجال واحد من مقدمات استنباط الحكم الشرعي، فهو ضروري نحتاج إلى علم الرجال حتى نحكم بحجيته. حتى نحكم بحجيته، وهذا يتصدى له علم الرجال في البحث عن السند راون راون. فإذا بحثنا في السند راوي راوي وتبين أن جميع الرواة الثقات نحكم بحجيته، نعم نقول بما أنه راوي هذا الخبر حجة فهو راوي هذا الخبر ثقة فهو حجة أصولي مدين أصولي، نقول يا أيها الأصولي تفضل هذا الخبر اللي ناقله كلهم ثقات، إذن هو خبر ثقة، شو تقول؟ تقول نعم أنا عندي حجة. حجة شنو؟ معذر منجز. الأصول درست الحلقة أن الحجية هي المعذرية والمنجزية، فبالتالي هذا هو القول الأول الذي يقول بضرورة علم الرجال. زين، هذا المسبق الأول. المسلك الثاني، القائل بأن أخبار الكتب، طبعا المسلك الأول هو قول مجموعة من الأصوليين المتأخرين وهو مشهور المتأخرين. مشهور المتأخرين يقولون بضرورة علم الرجال لأنه مقدمات الاستنباط، استنباط الحكم الشرعي. القول الثاني وهو قول المحدثين، أخبارين المحدثين، بعضهم قال بأن أخبار الكتب الأربعة، يها الكتب الأربعة حديثية، الكافي ومن لا يحضرها الفقيه والتهذيب والاستبصار، لأن الكتب أربعة نحفظها شلون ما نحفظ أبانا وأمهاتنا، لأن استنباط الحكم الشرعي من عندهن الكتب الأربعة، مو خدنا كتب خمسة لأن شنو كتب رجالية، والكتب الحديثية الأربعة كتب الحديث بروايات، كتب الروايات اللي الكافي ومن لا يحضره الفقيه، الكافي الكليني ومن لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق، والاستبصار والتهذيب للشيخ الطوسي، أربع كتب. زين، ماذا قال هؤلاء المحدثين؟ بعضهم قال بأن أخبار الكتب الأربعة قطعية، قطعية الصدور. شنو معنى قطعية الصدور؟ يعني بعد ما أبحث بها رجال السند وما يحتاج، لأن هاي اللي جتنا كتب مقطوعة بصدورها من أهل البيت، بعد ما أدور عن راوي ومن رواها، لا لا لا، هذه روايات أنا أقطع بأنها صادرة من المعصوم. هاي الدعوة الأولى للمحدثين. إذا كانت الروايات روايات مقطوعة بصدورها، بعد أحتاج علم الرجال؟ يسوم علم الرجال، تنتفي الحاجة إلى علم الرجال، لأن هذه الروايات روايات مقطوعة والقطع يعني يقين، فبعد ما يحتاج علم الرجال اللي هو ظن. أبحث في مثلا أسانيد الآحاد والأخبار الظنية وأبحث في أسانيدها رجل رجل، فإذا كانت هذه الكتب رواياتها مقطوعة صدورها من المعصوم، بعد ماكو حاجة إلى علم الرجال. هاي الدعوة الأولى للمحدثين. الدعوة الثانية، مو مقطوعة ولكنها روايات صحيحة، أو عامة رواياتها صحيحة، أغلب 99% اللي موجود بالكتب الأربعة شنو؟ صحيح. شنو صحيح؟ يعني رواتها ثقات، الرواية نفسها صحيحة، بعد ماكو داعي أدور عن السند. فإذا كانت الرواية ظنية مو قطعية ولكنها ظنية صحيحة، واضح؟ الصحيح يعني اللي راوي الإمام ما صح عنهم عليهم السلام، بعد يحتاج أنا أدور علم الرجال؟ ما يحتاج، الروايات صحيحة. بل هناك من ادعى مو بس الكتب الأربعة، الكتب الأربعة وغيرهم وغيرها رواياتها صحيحة، يدخل كتب الشيخ الصدوق علل الشرايع ومثلا إمام الرضا مثلا والأمالي، غيرها من الكتب اللي ألفها الشيخ الصدوق، التوحيد وغيره شنو رواياتها صحيحة. هذه دعوة جملة من المحدثين. هل هذه الدعوة صحيحة أو غير صحيحة أخواني؟ هذه الدعوة لها شقين. الشق الأول شو تقول؟ قطعية. نقول في مقام الجواب السريع راح تجينا بس سريعا، هم أصلا أصحابها ما قالوا ذي النهاية قطعية. هم أصحاب الكتب اللي ألفوها كليني والشيخ الصدوق والشيخ الطوسي ما قالوا بأن هذه كتب قطعية. فهي دعواكم بها مغالات وغلو في مسألة أخذ الروايات. الشق الثاني، صحة هذه الروايات، أن هذه الدعوة أيضا دعوة بلا دليل. ما هو دليلكم على أن هذه الروايات اللي موجودة في الكتب الأربعة صحيحة؟ شنو دليلكم؟ طبعا تجينا بعض النقاشات أنه بعضهم جاء ببعض العبائر، ما أرد أستعجل من مقدمات هذه الكتب، وهذه لا تصلح لهذه الدعوة الكبيرة. هم قالوا بأننا لا نروي إلا عن الثقات، مو رواية صحيحة، راويها من رجال ثقات ولا علاقة لها بصحة الرواية. فبالتالي هذه دعوة بعض المحدثين. خوش، إذن هذا المسلك الثاني، مسلك بعض المحدثين أن أخبار الكتب الأربعة مقطوعة أو صحيحة، وبالتالي فلا حاجة إلى علم الرجال، فمو ضروري علم الرجال. الدعوة الثالثة، المسلك الثالث العفو، وهو قول بعض الأصوليين. إذن الأول قلنا مشهور الأصوليين، الثاني المحدثين بشقيه، الثالث قول بعض الأصوليين في حجية الأخبار، أن الأخبار الحجية في الأخبار هو عمل المشهور، فما عمل به المشهور فهو حجة سواء صح إسناده أم لا، وما لم يعمل به المشهور وأعرض عنه فليس حجة سواء كان إسناده صحيحا حتى وإن كان إسناده صحيح. إذن الميزان عند هؤلاء المسلك الثالث هو الشهرة، الشهرة الفتوائية. يا شهرة أيدها الشهرة، فما أفتى به المشهور على طبقه وعلى ضوئه فهو الحجة حتى وإن كان إسناده غير صحيح، ما دام المشهور عملوا به هو حجة. وما أعرض عنه المشهور ولم يفتي به فهو ليس حجة وإن كان إسناده صحيح. فالمدار في قبول الرواية هو عمل المشهور عند هذا المسلك الثالث. فالشهرة عند هؤلاء تكون بديلة عن علم الرجال. ليش؟ ليش هذول قالوا أن الشهرة هي بديلة عن علم الرجال؟ لأن عمل المشهور هم قالوا ما هو موجود بالكتاب، بس هاي تعليل أنا استخرجته من كلماتهم، لأن عمل المشهور يكشف عن وجود قرينة دالة على صحة الأخبار، بحيث لو وصلت إلينا هذه القرينة لعملنا بها، وإعراضهم عنها يكشف عن بعض الروايات، يكشف عن خلل فيها في الرواية، وإن لم يصل إلينا هذا الخلل. ليش؟ يقول لأن القدماء المشهور، طبعاً يا مشهور القدماء من أقول الشهرة فتوائية، يعني يا مشهور قدماء أعلى الأعلام الفقهاء، لأن القدماء كانوا أقرب إلى زمان الأئمة عليهم السلام، ولهم مزيد اطلاع على القرائن اللفظية والقرائن الحالية، فقالوا أكيد أن هؤلاء العلماء القدماء مشهور القدماء كانوا أقرب إلى الأئمة إلى عصر النص، فبالتالي قد جمعوا قرائن. هاي القرائن مرة قرائن حالية ومرة مقالية، هو سمع الإمام من قريب العصر النص أو سمع من سمع الإمام، زين؟ فأكيد هذا عندما يعرض عن رواية هاي الرواية بها خلل، وهذا الخلل أخذه إما من الإمام أو من سمع الإمام، قرينة شنو مقالية أو حالية من حال الإمام أو من حال من التقى بالإمام. عندما يتعامل مع هذه الرواية يتعامل مع أنها رواية ضعيفة، يتعامل تعامل أن هذه الرواية ضعيفة، فبالتالي إعراض هذا المشهور عن هذه الرواية يكسر هذه الرواية حتى وإن كان إسنادها صحيح. أما لو عملوا بالرواية فالرواية صحيحة ومقبولة حتى وإن كان إسنادها شنو؟ هذا ما يعبر عنه بالكاسرية والجابرية. الجابرية للرواية ضعيفة والكاسرية للرواية صحيحة. فعمل المشهور كاسر، شنو معنى كاسر؟ كاسر للرواية الصحيحة، وجابر عمل المشهور جابر للرواية الضعيفة، يجبره سندها ضعف سندها. مقبول هذا لو ما مقبول؟ طبعا ما مقبول. احنا مو في مقام، هذا موجز، وإن شاء الله بالدورات الأوسع راح نناقش ليش أنه إحنا هذا من قبلنا. أنا أعطيكم إشارة وأنتقل للمسلك الرابع. أقول هي هاي القرائن، هم ليش المشهور عملوا؟ قال لوجودي، لأنهم أحسنتم قريبي إلى عصر الناس فعندهم قرائن. أقول هاي القرائن جوزي مقبولة عندهم بس ما مقبولة. من قال بأن هذه قرينة؟ وإذا ثبتت أنها قرينة جزء ما مقبول عندي. أعتجين أخواني، عندنا قرائن خارجية وعندنا قرائن داخلية. خوش كتاب هذا من الكتب الجيدة. راح نذكر القرائن الخارجية للنص للحديث والقرائن الداخلية للخبر، زين عيني؟ فمن يقول مثلا من واحدة من القرائن أنها موجودة في أن الرواية مثلا موجودة في كتاب معتبر أو أنها مطابقة للقرآن، موافقة للإجماع، زين؟ من يقول بأن هذه القرينة عند القدماء أقبلها أنا نفس الموجود الآن القرآن لو وصلت إلي أقبلها؟ قد ما أقبلها. فبالتالي هذه ما راح تكون دعوة بدليل المعتبر، دعوة بس هذه الدعوة هي بغير دليل، لأنه مهما كان المشهور، المشهور مو معصوم، قد يخطئ وقد يصيب. فلعلهم عملوا لقرائن قد خفيت عليهم، لم يعملوا قصدي، أو عملوا لقرائن هم اعتبروها قرائن هي بالأصل مو قرينة، تفتين؟ فهذا مو قاعدة، مو يعني مسلك يمكن الاعتماد عليه على نحو الموجب الكلي. المسلك الرابع ما موجود بالكتاب، وهو المسلك المنسوب إلى السيد المرتضى وابن إدريس رحمهم الله تعالى وغيرهم طبعا. ماذا قال السيد المرتضى والسيد ابن إدريس وغيرهم؟ وهم ممن لا يعملون بخبر الواحد غير القطعي غير العلمي، لا يعملون بهذا الخبر، خبر واحد غير علمي ما معمول به، وإنهم يرون أن الأخبار المعمول بها إما متواترة أو محفوفة بالقرينة القطعية. المعمول بها إما متواترة قطعية أو محفوفة بالقرينة القطعية، بالقرينة القطعية يعني هاي الروايات حفت بقرائن، هاي القرائن قطعية
فصارت الروايات روايات قطعية ببركة القرينة. فعند المرتضى سيد المرتضى وعند ابن إدريس أن الروايات المعمول بها الحجة هي الروايات المتواترة أو المقطوعة بالقرائن ببركة القرائن. أما الروايات الآحاد يقول ما عندنا روايات آحاد أصلا، روايات الآحاد مو حجة، وبالتالي يحتاج علم الرجال، وبالتالي لا فائدة من علم الرجال، تنتفي الفائدة من علم الرجال. يعني علم الرجال يبحث بمن؟ بخبر الثقة. وعند السيد المرتضى بأن خبر الثقة هذا مو لا يعمل به، الرواية التي يعمل بها إما قطعية أو شنو أو ظنية ولكن مقطوع به بسبب بركة القرائن أو محفوفة بالقرائن القطعية، وبالتالي بعد تنتفي الحاجة إلى علم الرجال. هذا المسلك الرابع. المسلك الرابع يمكن الاعتماد عليه. يقول لي يا سيدنا يا شيخنا ابن إدريس أغلب الروايات التي بين أيدينا هي مو قطعية مو تواتر، المتواتر بعدد الأصابع. المتواتر ترى إخواني بعدد الأصابع أم لا يتجاوز عدد الأصابع، أو هي روايات شقال محفوفة بالقرآن القطعية. وهذا القرآن القطعية اللي بين أيدينا اللي تكون الروايات كلها تحب القرآن القطعية، وين القرآن؟ بحيث كل رواية أضع يدي عليها أقول هذه محفوفة بالقرآن، أين القرآن القطعية من الروايات؟ فلا بد إلى الرجوع، من الرجوع إلى أخبار الثقة، خبر الثقة. فخبر الثقة هو الحجة مو الروايات القطعية أو الروايات المحفوفة بالقرآن. إذن الروايات قليلة ما يتجاوز عدد اليد سواء القطعية أو المحفوفة بالقرآن، أما غالب تراث أهل البيت هو أخبار آحاد أخبار ثقة. شو نتعامل يا أمي؟ أرميهن على الجدار بعد مين نشوف؟ شو نستخرج معكم شر؟ لذلك هذه الدعوة أيضا لا تصمد. فالمسلك الصحيح هو المسلك الأول، أنني أتعامل مع روايات الثقة باعتبار أن هذه الروايات هي مقدمة لاستنباط الحكم الشرعي، هي مقدمة لاستنباط الحكم الشرعي، وبالتالي إذا كانت هذه الروايات مقدمة لاستنباط فأحتاج إلى علم الرجال بالبيان اللي بيناه على السبورة وشرحته. المصنف يختار القول الأول اللي بيناه، طبعا المصنف وقلنا مشهور المتأخرين من الأصوليين يختارون القول الأول أن علم الرجال ضروري وفائدته فائدة عظيمة باعتباره مقدمة لاستنباط الحكم الشرعي. قال الدرس الثاني نطبق عبارة الحاجة إلى علم الرجال. اختلفت كلمة الفقهاء في الحاجة إلى علم الرجال، وهل يتوقف استنباط الأحكام الشرعية على علم الرجال أو لا؟ يتوقف لو ما يتوقف؟ قلنا يتوقف على زين. البعض قالوا لا يتوقف، ليش؟ لأن ما قف هذا علم الرجال، أنا عند الروايات قطعية روايات الكتب الأربعة أو صحيحة بعد يحتاج علم الرجال. كذلك مثلا مشهور أو مثلا السيد المرتضى يقول قطعية أو محفوفة بقرائن بعد ما قد علم الرجال. أما هذه لا، يقول ب وقد طرحت عدة آراء في هذا المجال. الأول وهو قول مجموعة من الأصوليين المتأخرين قلنا ولعله مشهور المتأخرين أن علم الرجال من مقدمات الاستنباط، فلولا العلم بأحوال الرواة لما يتمكن المجتهد من استخراج الأحكام من أكثر الأخبار. للأكثر احتياج الفقيه في استنباط الحكم الشرعي لمن؟ للروايات، لأن القرآن الكريم قلنا البارحة أخواني على أكثر التقادير 500 حكم شرعي، 500 آية بها أحكام شرعية، والبقية من طلحهم من الروايات، والروايات المتواتر منها قليل بعدد الأصابع. فش يبقى عندي في قبال المتواتر؟ أخبار آحاد. يقول فلولا العلم بأحوال الرواة لما يتمكن المجتهد من استخراج الأحكام من أكثر الأخبار. فالحاجة إلى علم الرجال ضرورية. وأرجو مراجعة هذا المخطط اللي كتبناه على السبورة لبيان كيفية استنباط الحكم الشرعي وكيف أن علم الرجال يلعب دورا بارزا في عملية الاستنباط. اثنين، وهو قول المحدثين أن أخبار الكتب الأربعة، أعني الكافي الكليني والفقيه شيخ الصدوق والتهذيب والاستبصار للشيخ الطوسي، قطعية الصدور. قطعية الصدور يعني متواترة، بعد ما يحتاج أدور سند ما سند، أقطع بصدورها من المعصوم، أو عامة رواياتها صحيحة، مو قطعية ولكن عامة الروايات. عشان عامة الروايات أغلب الروايات الموجودة فيها شنو؟ بحيث المو صحيح ما يأثر، فال 99% صحيح، هذا الباقي 1% يأثر ما يأثر. بالتالي بعد ما أكو حاجة إلى علم الرجال، بل أن جملة أخرى من المحدثين ذهب إلى صحة روايات غير الكتب الأربعة من قبيل كتب الشيخ الصدوق، مو بس الكتب الأربعة، اتعدوا إلى غير الكتب الأربعة، قالوا كتب روايات صحيحة. وهذول الأخباري موجودين محدثين. ثلاثة، أن المدار في حجية الأخبار هو عمل المشهور. هذا القول من؟ قول من؟ قول جملة من الأصوليين، بعض الأصوليين. هو عمل مشهور أن المدار في حجية الأخبار، شنو هو المدار؟ عمل المشهور. فما عمل به المشهور، يا مشهور، مشهور المتقدمين طبعا، مو مشهور المتأخر، لا المتقدمين اللي هو قبل الشيخ الطوسي. المتقدمين إخواني حدهم إلى الشيخ الطوسي وما بعد الشيخ الطوسي، الفاصل ما بين المتقدمين والمتأخرين، البعض يقول الشيخ الطوسي، البعض يقول من هو العلامة الحلي، علامة يكون برزخ، الشيخ الطوسي قدر متيقن أنه من المتقدمين. فالشيخ الطوسي، شيخ النجاشي متقدمين دولة، مثلا الشيخ الطوسي، الشيخ المفيد، الشيخ الصدوق، الكليني، غيرهم دول متقدمين. فما عمل به المشهور فهو حجة سواء صح إسناده أم لا. اللي يعمل به المشهور حجة حتى وإن كان إسناده مو صحيح. وما لم يعمل به المشهور وأعرض عنه فليس بحجة، ما احتج به بعد، وإن صحت إسناده، وإن صح إسناده فهذا شنو نعبر عنه؟ جاء هذا كاسر، يكسر الخبر، كاسرية مشهور للخبر. وذاك القبلة عمل المشهور هذا جابر. فعلى ذلك لا حاجة إلى علم الرجال. بعد ما ننظر إحنا للمشهور، بعد شو نسوي علم الرجال؟ نظرنا إلى الشهرة الفتوائية بعد. والقول الأول، طبعا المسلك الرابع ما ذكر، إحنا ذكرنا مسلك الشيخ سيد المرتضى وابن إدريس الحلي وغيرهم. والقول الأول يا أول أن علم الرجال من مقدمات الاستنباط فهو ضروري، هو المختار، وإليك دراسة دلائله على وجه التفصيل. زين، ما هي الأدلة على القول الأول وضرورة القول الأول؟ راح يذكرون المصنف الله يحفظه أربعة، واحد راح نذكر واحد، يذكرون خمس أدلة على الحاجة إلى علم الرجال. أعتقد الوقت ما يسع لذكر هذه الأدلة الخمسة، نؤجلها إلى يوم غد إن شاء الله تعالى. أكو سؤال إخواني؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.